الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلال، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يغني فقيرا ويفقر غنيا ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، مستو على عرشه بائن من خلقه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه، فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لا يزال الحديث مع سورة القلم، ولقاؤنا اليوم مع قول ربنا سبحانه: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أسنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واملي لهم ان كيدي متين. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. ام عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين. بعد ان قص علينا القرآن قصة اصحاب الجنة الارضية الجنة الدنيوية الذين جحدوا نعمة الله وانكروا فضل الله عليهم فكان الجزاء من جنس العمل ابيدت الجنة. جاء ذكر الجنة الاخروية حتى لا يظن ظان انها يمكن ان تبيد او يمكن ان تفنى كالجنة الارضية. كلا، جنات النعيم لا تفنى ولا تبيد. ولفظ الجنة من الالفاظ المشتركة في الحقل القرآني. ومعنى قولنا لفظ مشترك اي كلمة واحدة يراد بها اكثر من معنى، كلفظ امة وكلفظ الصلاة. فالجنة تأتي في القرآن بمعنى الحديقة. يقول ربنا سبحانه او كجنة بربوة، ويقول ربنا سبحانه واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. فلفظ الجنة يأتي ويراد به الحديقة المثمرة، ويأتي ويراد به جنة الخلد. والحقيقة إخواني ينبغي أن نكون هنا في الدنيا وأعيننا وقلوبنا على الجنة كما كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهي الدار الباقية وهي دار السرور التي إن دخلها العبد يسعد أيما سعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا يمكن ان نسمي من يفوز في الدنيا فائز. الفوز الحقيقي هو ان تفوز بالجنة. الفوز الحقيقي هو ان تقف بين رؤوس الاشهاد او على رؤوس الاشهاد يوم القيامة ووجهك يشع نور والنور ينبع من جبهتك وترفع كتابك وتقول هاء مقرأ كتابية. خذوا اقرأوا كتابية فتصحوه ففيه صلاة وفيه قرآن وفيه صيام وفيه امر بالمعروف وفيه نهي عن المنكر وفيه صلة رحم وفيه ذكر وطاعة. اقرأوه. اني ظننت اني ملاك حسابية، وظننت بمعنى ايقنت هنا، اني ظننت اني ملاك حسابية فهو في عيشة راضية. في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنها أوسط الجنة، أي أفضل الجنة، وهي أعلى درجات الجنة، ومنها تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. الجنة والنار مخلوقتان، عقيدة أهل السنة، مخلوقتان جاهزتان معدتان إلى أن يأتي يوم القيامة، فتأتي الجنة وتأتي النار. عندها إخواني يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول الآخر: يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. الجنة جاء في القرآن وصفها ولباس أهلها وطعامهم وشرابهم، كل ذلك حتى يبين ربنا لنا النعيم الذي أعده ليقيم الحجة على العباد. اسمع إلى قول ربنا سبحانه: لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. اسمع إلى قول ربنا سبحانه في وصف الجنة، يقول في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مسكين من يظن أنه هنا يستمتع، لو أن عاقلا قلنا له تمتع وبعد النعيم نار، أيمكن له أن يستمتع بهذا النعيم؟ ولذلك إخواني نبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن عدد أبواب الجنة 8. يقول صلى الله عليه وسلم: باب الصيام يسمى الريان، وباب الصلاة ينادي على المصلين، وباب الجهاد ينادي على المجاهدين. فقال أبو بكر: أو من كل الأبواب 8 ينادى على أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأسأل الله أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبو بكر كما قال صاحب الحلية أبو نعيم الصديق الملقب بالعتيق، رفيق النبي في الحضر والأسفار، وجواره والذي قنط بجواره بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المنزل فيه من عالم الأسرار، ثاني اثنين إذ هما في الغار. ينادى عليه يوم القيامة أن يدخل من أبواب الجنة 8. لماذا؟ لأنه جمع خصال الخير. ففي حديث مسلم: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ثم استدار لأصحابه، فمن السنة أن يستدير الإمام بعد انقضاء الصلاة. يبوب الحافظ البخاري في صحيحه: باب في كتاب الآذان الإمام يتوجه إلى المأمومين، لا ينبغي أن يظل مستدبر أبدا، بعد الصلاة يقابلهم بوجهه. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من منكم اليوم أطعم مسكينة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم أصلح بين متخاصمين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كلما سأل قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في رجل إلا كان من أهل الجنة. ولذلك إخوة الكرام، نبينا عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار، بل دخل الجنة في رحلة الإسراء والمعراج. وفي صحيح البخاري لما كان يصلي صلاة الكسوف تراجع قليلا فرآه الصحابة، والبخاري يضع عنوانا لهذا الباب أن الإمام يمكن أن ينظره إلى المأموم في حال الضرورة. تراجع النبي تكعكع فقال الصحابة: يا رسول الله، رأيناك تراجعت وأنت تصلي صلاة الكسوف. قال: دنت مني الجنة، دنت مني. ربما يقول قائل من أصحاب العقول المستنيرة في زمن الاستنارة: كيف تدنو منه الجنة؟ أليس لكم عقول؟ نقول: عقولنا مع شرح ربنا حيث ثبت، أما أنتم فعقولكم في نعالكم. أسأل الله أن يهديكم، لأن الله إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. نؤمن بهذا ونؤمن بدون أدنى شك ولا ريب. دنت مني الجنة ورأيت ثمارها، وكدت أن آخذ عنقودا من عناقيد عنابها، ولو اقتطفته لأصبح طعاما إلى أهل الأرض. دنت مني الجنة، وهو القائل لبلال: يا بلال، أخبرني عن أرجى عمل، فإني كلما دخلت الجنة سمعت صوتا عليك فيها. دخل الجنة، وهو القائل لعمر بن الخطاب: دخلت الجنة في الإسراء والمعراج، فإذا بي أجد قصرا وبجواره جارية، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتذكرت غيرتك يا عمر أنك تغار، فما دخلت القصر. فبكى عمر وقال: أو منك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بشر من بشر بالجنة في حال حياته صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة. في مسند الإمام أحمد: من أهل الجنة. تعلق الصحابة بالباب لينظروا من الداخل المبشر، فإذا به عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ففي اليوم التالي قال نفس المقولة، في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو بن العاص من أعبد الصحابة، يقوم الليل كله ويصوم الدهر كله، حتى أن البخاري أورد في مناقبه حديث يقول: زوجني أبي امرأة ذات حسب، ما كنت أريد الزواج، إنما الذي زوجني من؟ أبي، كأنه زوجه رغم إرادته. فلما أدخلوها علي، من الذي يدخل على الآخر؟ الزوج يدخل على الزوجة أم الزوجة تدخل على الزوج؟ الزوج يدخل على الزوجة. أدخلوها علي. هكذا صلى أسبوعا كاملا يصلي بجوار الفراش وما دنا من زوجته. فجاء أبوه يطمئن على حاله: أخبرينا عن حال عبد الله. قالت: نعم الرجل من رجل، رجل ابن رجل، لكننا منذ أن وطأنا بيته لم يقرب لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. إلى الآن لازلت بكر. لماذا؟ انشغل بالعبادة والطاعة والقيام والصيام، حتى أنه كان يصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. يتنافسون في ماذا؟ في أمور الآخرة. عبد الله بن عمرو من الذي قال عنه النبي أنه من أهل الجنة؟ هذا الرجل لا بد أن أنظر في عمله. فقال له: إني لاحيت أبي، يعني عرض على خلاف مع أبي، وأسألك أن تستضيفني أياما أو ليال عندك. مرحبا. فنام بجواره على فراشه يترقب العمل، ينظر ماذا يصنع. فإذا بابن سلام يقوم آخر الليل قبل الفجر ليصلي ركعات، ما أكثر صلاة وما أكثر صيام. فاستقل ابن عمرو العبادة، أصلي الناس تصلي أكثر منه، فبما تقدم على هؤلاء الناس وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل الجنة. فلما احتار في شأنه قال: قل لي بالله، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة، فما هو الذي جعلك أن تكون من أهلها؟ قال: يا عبد الله، غير أني أبيت لا أحمل في صدري شيء لمسلم، سلامة الصدر. قال له: تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نطيق. صعبة، أمر صعب جدا أن نبيت وصدورنا لا تحمل شيء لأحدنا. يا عباد الله، وحينما رأى المرأة السوداء التي تصرع وتتكشف، حديث البخاري، يصاب بالصرع فإذا وقعت على الأرض انكشفت سوءتها. المرأة السوداء لا طمع فيها، لكنها حرة، والحرة لا تريد لسوءتها أن تظهر أبدا، إنما الأقزام هم الذين يريدون للمرأة أن تظهر العورات، فالمعاصي سبب في ظهور العورات. صاحب الفكر المستنير يكتب: والذين حرروا المرأة أمثال قاسم أمين وهدى شعراوي وطه حسين، هؤلاء هم أصحاب الفكر المستنير الذين ينبغي أن نأخذ منهم تلك القضايا لتنوير المرأة. تنوير المرأة، تنويرها بماذا يا عباد الله؟ تنويرها بإخراجها عن سربال حيائها، بإخراجها لتكون فتنة. نسأل الله أن يستر عوراتنا. المرأة السوداء تصرع وتتكشف، تقع على الأرض تنكشف العورة. قالت: يا رسول الله، إني أصرع وأتكشف، فادع الله لي يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، قال لها: أدع الله لك أم تصبري ولك الجنة؟ يا إخوة، لو كنا لأحدنا هذا قال: لا أريد حياة وبعد ذلك الجنة، طريقها طويل، لكن المرأة متيقنة أنها ستخرج من الدنيا، قالت: يا رسول الله أصبر، لكني أصبر على المرض ولكن لا أصبر على انكشاف سوءتي يا رسول الله. الله أكبر. المرض لا مشكلة، ولكن المشكلة وهي مريضة، بمعنى أنها مرفوع عنها التكليف، طالما أنها ليست في إرادتها. إذا سقطت فقدت الوعي، لا إرادة لها، فمن شروط التكليف الاختيار والإرادة، هذه لا إرادة لها، والمعنى أنها منعدمة الإرادة. ولكن حتى مع انعدام الإرادة لا تريد لسوءتها أن تنكشف. الله أكبر، ما هذا الذي يحدث؟ فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت تصرع تقع على الأرض مصروعة دون أن تنكشف عورتها بفضل دعاء سيد البشر محمد. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه، وكان الصحابة يقول بعضهم لبعض: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء. نعم هي سوداء، لكنها سيبيض وجهها يوم العرض على الله، يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل أهل التوحيد كأهل الشرك؟ أفنجعل أصحاب عقيدة السلف كفرق الضلال وفرق الأحزاب والجماعات الباطلة؟ أفنجعل الخائن كالأمين؟ أفنجعل الذي يشرك بالله كالموحد؟ أفنجعل الطاهرة المحجبة كالمتبرجة السافرة الهابطة؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أليس لكم عقول؟ كيف تظنون هذا الظن؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ هل أنزل الله عليكم كتابا فيه أن المسلم كالمجرم؟ درستم فيه هذا؟ إن لكم فيه لما تخيرون. هذا الكتاب الذي بأيديكم يخبركم الحكم الذي اخترتم أن هؤلاء كهؤلاء؟ أم لكم أيمان علينا، عهود ومواثيق عند الله سبحانه مؤكدة يوم القيامة أن المسلم يكون كالمجرم؟ الله لا يخلف العهد. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ إن لكم لما تحكمون، هذا الحكم الذي قلتم به عندكم به عهود ووثائق مؤكدة من الله عز وجل؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ والمعنى، هل هناك من يضمن لهم يكفل لهم زعيم؟ أي ضمين كافل لهذا القول الذي يقولون؟ أم شركاؤهم قالت لهم هذا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ يوم يكشف عن ساق. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل تقي كل مؤمن ومؤمنة. الذين كانوا يسجدون في الدنيا سيسجدون في الآخرة في رفق وسهولة. فيأتي الذي كان يسجد رياء ونفاقا، أو الذي كان لا يسجد بالمرة تارك الصلاة، يأتي ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا يتسمر حتى ينقلب على ظهره، انقلاب جزاء لعمله الذي كان يسير عليه، يسير على طريق مستقيم. اعوج اذا اراد ان يسجد، تسمر الظهر حتى عاد طبقا واحدا وانقلب على قفاه. يقول ربنا سبحانه: وقد كانوا يدعون الى السجود الى الصلاة وهم سالمون، ليس فيهم شيء، ليس هناك عارض يحول بينهم وبين الصلاة. قل لي بالله الذي يسمع النداء ويتكاسل ويتباطأ ويظل امام الفزورة حتى يكملها وكأن على رؤوسهم الطير. انفاق بالبلايين، الملايين قليلة، البلايين. لماذا؟ لأجل أن نمتع المشاهدين في نهار وفي ليالي رمضان. امتع بماذا يا قوم؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل الذين يصلون القيام كمن يظلون ويمكثون على الباطل والضلال؟ لا يستوون أبدا. وللحديث بقية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ذليلة مكسورة ترهقهم ذلة، على وجوههم قترة سواد، وقد كانوا يدعون إلى السجود إلى الصلاة وهم سالمون. ولننتبه، فالقرآن أحيانا يعبر عن الصلاة بأحد أركانها بالركوع أو السجود أو القيام. ولذلك قال بعض العلماء: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. من القرآن الدليل، كيف؟ استنباط. قال الله لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فحينما أمرها بالصلاة بمفردها قال لها اسجدي، وحينما أمرها بالصلاة مع المصلين قال لها اركعي مع الراكعين. أيهما أفضل في الصلاة، السجود أم الركوع؟ السجود. فعبر عن صلاتها بأعظم أركان الصلاة، فألم من النص أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها كما قال عليه الصلاة والسلام في مسجدي هذا، مع قوله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا يدعون إلى السجود إلى الصلاة وهم سالمون. فذرني دعني ومن يكذب بهذا الحديث، دعني ومن يطعن في مشروعية الحجاب، دعني ومن يطعن في عذاب القبر، دعني وهؤلاء الذين يقدحون في أصول الدين الثابتة، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث. القرآن: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج مدد بالمال والعقارات والسيارات، مدد بالمناصب، وبأن تنفتح عليهم الدنيا فيظنون أن ذلك من قبيل النعمة، وإنما هو استدراج. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لذلك إخوة الكرام، الإمهال الاستدراج للعاصي، أن يعطى أن يعطى أن يعطى، يعصي يعطى، يعصي يفتح عليه، يعصي يرتقي، فيظن أنه ذلك من رضا الله عليه. مسكين، هذا استدراج. إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت، بغتة يأتيه، بغتة مرة واحدة. فيا أصحاب المعاصي احذروا، فإن الله يستدرجكم. وأملي لهم إن كيدي أمهلهم، إن مكري بهم عظيم، وأملي لهم إن كيدي متين. أن تسألهم أجره، هل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألهم على دعوتك مقابلا ماديا؟ لذلك كلما كان الداعي لا يأخذ أجرا على دعوته كان أو أسرع للإجابة. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. الذي تطلبه منهم يعجزون عن آدائه، أثقلهم ذلك المال حتى لا يستطيعوا أن يؤدوه إليك، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك، اصبر على إيذائهم، اصبر على سخريتهم، اصبر على اضطهادهم، اصبر على حصارك، اصبر فإن العاقبة للمتقين. يا أصحاب الدعوات اصبروا فإن مع العسر يسرا وإن بعض الضيق فرجا. وقبل الميلاد لا بد من ألم الوضع، ومن أراد عسل النحل لا بد أن يصاب بشوك الورد. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، ابتلاء لا بد منه. طريق الدعوة محفوف بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يونس بن متى جاء ذكره في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات وفي سورة يونس، لا يظن ظان أنه أفضل من يونس كما يقول البعض، يونس أخطأ في كذا. اعرف قدرك، الزم غرزك، عد إلى رشدك، فأنت تتحدث عن نبي من أنبياء الله. قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا أفضل من يونس بن متى عليه السلام. نعم تعجل الخروج، أرسله الله إلى قومه، فلما أعرضوا أراد أن يخرج إلى بلد آخر طمعا في الدعوة، تعجل. لكن قبل أن يأذن له الله، فلما خرج من بين قومه مغاضبا غضبان حزين على إعراضهم أغضبوه، وصل إلى شاطئ البحر فركب سفينة، وبينما هي في وسط البحر جاءها موج عاصف واختل توازنها، فقرر من فيها أن يستهموا حتى يلقوا واحدا منهم في البحر لأجل أن ينقذوا الباقي. وهذا أمر مشروع، أن نضحي بالبعض لأجل الكل. فساهم فكان من المدحضين. أقاموا القرعة، والقرعة معتبرة عندنا وفي شرع من قبلنا. جاءت على يونس، نظروا إلى وجهه به سمت الصالحين، أعادوها على يونس. فكان لابد أن ينفذ ما قدر الله، فألقي في البحر وكان على موعد مع حوت بقدر ربه، فابتلعه حوت فأصبح في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت. أخبروني يا قوم، إن قلت لكم رجل ألقي في البحر ابتلعه حوت في سواد الليل، ما احتمال النجاة؟ 0%. احتمال النجاة 0، لا أمل في النجاة، ظلمات بعضها فوق بعض. سمع يونس تسبيح الحصى في جوف البحر: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فنادى بأعلى صوته من بطن الحوت في ظلام الليل: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فخرج التسبيح من يونس، فقالت الملائكة: يا رب، صوت معروف من عبد معروف، فلولا أنه كان من المسبحين في حال الرخاء للبث في بطنه الى يوم يبعثون. نستطيع ان نقول العمل الصالح ينجي صاحبه، الصالح يفرج الكربات. كنت في ضيق توسل بعملك الصالح، فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. اوحى الله الى الحوت بقوله لا تأكل له لحما ولا تكسر له عظما، لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، انما نبذ بالعراء وهو محمود. فلما خرج على شاطئ البحر خرج مريضا، فأنبت الله عليه شجرة مية قطين، واليقطين كل شجرة لا ساق لها تزحف على الأرض زحفة حتى لا يصاب بأذى. أخبروني كم المدة الزمنية التي تحتاجها الشجرة للإنبات في الحال؟ يقول ربنا سبحانه أنه أنبت عليه شجرة مية قطين، فلما عادت إليه قوته أوحى الله إليه عد إلى قومك يا يونس مرة ثانية، فعاد إليهم فآمنوا جميعا عن بكرة أبيهم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي بل يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. أيها الإخوة الكرام الأحباب، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن نور أبصارنا، اللهم علمنا القرآن وخلقنا به، اللهم ارزقنا حب القرآن، وارزقنا نور القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا عطاء القرآن، نور صدورنا بالقرآن، بارك في أرزاقنا ببركة القرآن، اجعلنا يا ربنا من أهل القرآن، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اغفر لنا فيه الذنوب واستر لنا فيه العيوب، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، أمننا في بلادنا، بدلنا بعد خوفنا أمنا، وبعد ضيقنا فرجا، وبعد عسرنا يسرا، نسألك رضاك والجنة. فرج أسر المكروبين، ارفع الظلم عن المظلومين، استجب لعبادك الموحدين، فأنت على كل شيء قدير، وأنت بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ارزقنا قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيمة. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، حقيقة إخواني، أرسل لي أحد الإخوة ورقة جزاه الله خيرا وأرجو أن يكون موجود. قال في الجمعة الماضية قلت أن سعيد بن المسيب كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، وأن عثمان صلى كذا في ركع القرآن، وأن الشافعي فعل كذا، وهذا يخالف السنة. والحقيقة الأخ الفاضل لو تريث قليلا وقرأ في كلام العلماء لكان أولى، يعني التعجل هذا قبل بحث المسألة من الآفات الكبيرة في طلب العلم. أجاب عن هذا السؤال إمام النووي في كتابه القيم التبيان في أداب حملة القرآن، قال وكيف نقول أن فلانا ختم القرآن في يوم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يختم القرآن في أقل من 3؟ أجاب فماذا قال؟ كان الأولى أن تقرأ هذه الكتب، لا سيما أن معظم شيوخ السلف أوردوا هذه النصوص في كتبهم، يعني الشيخ سيد عفان في صلاح الأمة أتى بأقوال أكثر من هذه، دكتور محمد إسماعيل مقدم أتى بأقوال في علو الهمة أكثر من هذه. فأنا يعني أقول هؤلاء لا يمكن أن ينقلوا نقل حاطب، ليس، لابد أن هناك وجه للكلام، لابد أن هناك وجه للكلام صحيح. قال الإمام النووي: ومضاعفة الأعمال الصالحة لشرف المكان والزمان يجوز. بمعنى أنت في رمضان يمكن أن تضاعف الجهد مرات ومرات، لأن رمضان لا يكون إلا، لا تختم القرآن في أقل من ثلاث، هذا على المعتاد. لكن إن كنت مثلا في عمرة وستستمر العمرة يومين وتعود، ألا تختم القرآن في يومين؟ لماذا لا تختم؟ شرف المكان وشرف الزمان. في ليلة القدر ألا تضاعف الجهد حتى تصلي ما شاء الله لك أن تصلي، لدرجة أنك يعني يصعب عليك أن تحسب عدد الركعات لكثرة الصلاة؟ وقد فعل هذا بعض إخواننا في مصر وفي الأقاليم، ختم القرآن في ليلة القدر. ولا تتعجب، وإن شئت أن تعرف كيف، اغلق على نفسك بابا واطلب من ربك العون، وانظر 8 ساعات 10، بس يكون حافظ. حافظ حفظ ايه؟ جاي مش محتاج تعتع. الحافظ على طول الجزء ياخد معه ثلث ساعة، الحافظ حفظ متقن تماما. اقول هذا بناء عن تجارب لاخواننا. الكلام الاخي الفاضل الذي نقلناه من الكتب ورأينا رأي العلماء فيه، لم ننقله هكذا دون ان نحقق اقوال العلماء فيه. قلت لك ان فعل بعض الامة ليس معناه انه اسوة وقدوة. الذي اسوتنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج وكان يصوم ويفطر وينام ويقوم، لانه يشرع لمن؟ ابن تيمية تزوج، ما تقول فيه؟ خالف السنة. قولك هذا معناه ان ابن تيمية خالف؟ لا يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يفعل للتشريع وافعاله تشريعية، اما من ليس من دونه فربما يفعل فعل لذاته، لان المكلف ربما يكون الزواج في حقه مباحا، يعني يستوي فيه الفعل مع الترك سواء بالنسبة له، وربما يكون الزواج بالنسبة له واجبا، وربما يكون الزواج بالنسبة له مستحبا، وربما يكون الزواج بالنسبة له مكروها. من ضمن الكلام يقول الاخ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتزوج النساء وانام واركض. طيب ما النووي لم يتزوج؟ النووي لم يتزوج. لذلك هناك من علماء من كتب كتاب سماه العلماء العزاب الذين اثروا العلم على الزواج. ليس هذه دعوة الى ان تكون عازبا، لا، تزوج، ولكن ربما واحد انشغل بالعلم لدرجة ان الزواج بالنسبة له لا يمثل له شيئا، تحكم في نفسه. والمسألة اذا مسألة على حالة من؟ المكلف. فالاخ الكريم السائل، عد الى قول العلماء في هذه النصوص، وعلى اي مدى فهموها، كيف خرجوها وكيف فهموه. الحقيقة طبعا وجزاه الله خير كاتب يقول الاخ العزيز الشيخ اسامة: حقا لكل جواد كبوة. جعلها كبوة، ليست مشكلة اخي في الله، انا احبك في الله قبل ان اتكلم، لكن لابد ان تعلم ليس منا احد معصوم، واقسم لك بالله انه لن نستطيع ان نصل الى طلب العلم الشرعي الا اذا كان عندنا جرأة ان نقول اننا اخطأنا. الذي يتكبر على التصحيح هذا كبر عليه 4 دون ركوع ولا سجود، لانه من الاموات. العالم او طالب العلم الذي يركب رأسه، ان اخطأت فلا بد ان اقول اخطأت والصواب كذا. يا اخي الشيخ الالباني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في الهامش: وكنت قد كتبت كذا، وارسل لي اخي العلامة دكتور بكر ابو زيد بكذا والحق معه فأعود عن قولي. هو ده العلم. إنما العلم أن نركب رؤوسنا أبدا والله يا عباد الله. ليس معنى هذا أنني لا أريد أن أقول أنا أخطأت، لا، كان هناك خطأ، لكن أقول هناك من العلماء من حاول أن يجمع النصوص وأن يوفق بينها، والله تعالى أعلم. عقدت على فتاة منذ سنة وثلاث شهور، والتي عقدت عليها تتهاون في أمور الدين كصلاة وقراءة القرآن والكتاب الإسلامي وتسمع الغناء، ولا تعرف كيف تعامل الزوج ولا تتقي ربها في دينها. والله وأشهد الله أني حاولت كثيرا أن أصلحها، ولكن ما أنت بمسمع من في القبور. وقد ولد هذا لها كراهية في قلبي، مع العلم أنني أخاف أن أطلقها لأن أمها ماتت وأبوها فقير. إيه الموضوع؟ باختصار شديد جدا، عليك أن تنصحها وأن تأمرها لأنك عاقد، فإن استجابت بشرط أن تكون النصيحة بالحكمة، خذ معها الأساليب الشرعية. الأول مرها، فإن أصرت على ما هي فيه طلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. تسمع الغناء، لا تقرأ القرآن، لا تصلي، تتهاون في أمر الصلاة، لا تريد أن تعدل من وضعها، هذه لا تصلح أن تكون زوجة يا عبد الله لك. شريطة ألا نظلمها، نتعجل بالطلاق، لا، لابد أن نأخذ معها الأول الأساليب الشرعية والتهديد بالطلاق أيضا. إن لم تستقيمي على الحال الذي أريده فلن نصلح لبعضنا البعض. أنا طبيعتي كذا ونظامي كذا على الشرع، الشرع هو الذي يحكم بيني وبينك، فإن أهدرت الشرع عند ذلك استدعي مجلس عائلة ناس من الصالحين، أقم الحجة، فأعذرت إلى الله، والله تعالى أعلم. نعم لسه يا شيخ عاقد، لسه ده عاقد، كذلك المدخول بها. إن أرى يا عبد الله ماذا قال إبراهيم لزوجة إسماعيل، أقريه السلام وأخبريه أن يغير عتبة بيته. عتبة مش نفعة، ها، خليه يغيرها. ايه السبب؟ شكت الخالق الى المخلوق، امرأة تدجرت من الحياة، ليس عندها صبر ولا توكل ولا ثقة في الله عز وجل. سرحها ام لم يسرحها؟ سرحها. ليس التطليق هو النهاية، المرأة التي ستدمرك وتأخذ بيدك الى جهنم وتعينك على المعصية، اخلع في الحال يا عبد الله، لان هذه امرأة تكون سبب في دمارك. قال عمر لعبد الله بن عمر، يقول عبد الله كنت قد تزوجت بامرأة وضيئة وكنت احبها، فقال لي ابي يا عبد الله طلق امرأتك، احبها وجميلة. وعمر يقول له ايه؟ طلق. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله اطع اباك وطلق امرأتك. طب ليه؟ يقول سائل ان قال لي ابي اطلق امرأتي اطلقها الان، ان كنت انت عبد الله وابوك عمر فافعل، ان كنت انت ايه، لكن ليس انت عمر ولا هو عبد الله بن عمر. اكيد ان عمر رأى خللا دنيوي ولا شرعي؟ شرعي. مش يقول لك يا ابني طلق امراتك، ليه يا ابني؟ دمها تجيل على قلبي. طب انت مالك يا ابني دمها تجيل على قلبك؟ هي خفل على قلبي انا. يا ابني طلق امراتك، ليه يا ابي؟ دخلت بشجرة صباح الخير، روح طلقها عشان صباح الخير. ألا يعني في امور تافهة لا ينبغي ان نسمع فيها كلام الاب. انما عمر اكيد رأى امرا شرعيا يخشى على ولده منه. ما حكم لبس الرجل للبنطلون الضيق اثناء الصلاة، علما بان البنطلون يجسد العورة جيدا؟ تكلمنا في هذا الموضوع الاسبوع الماضي، وقلنا اللب اللباس من العادات وليس من العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس قوم آخرين، سروال، قلنصوص، إمامة، وأهدي إليه كذا، لبس هذا، لكن اللباس لابد أن يكون له صفات، أن يكون فضفاضا ساترا للعور لا يشف، إن كان البنطلون واسع لا يصف العورة، علي جاكت غير مسبل، صلي ولا حرج تماما. إنما أخواننا بارك الله فيهم في إخوة يتبنوا هذا الموضوع في القاهرة، موضوع الصلاة بالإيه؟ بالبنطلون، يريدون أن يبطلوها. الكلام كلام خطير. عد إلى كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي، عرض المسألة عرضا على المذاهب الأربعة. الثوب الذي يشف يعني يظهر العورة الصلاة فيه باطلة، أما الثوب الضيق فيه كلام. يقول في النقل اسمع، حتى وإن كنت تلبس قميصا يعني جلابية بالمعنى البلدي عند سجودك تتجسد، لازم العورة تظهر. وانت ما تلبس ثياب حد انك عامل كده، ولا بتسجد وتظهر العورة وانت ساجد. فهذا مما يصعب منه التحرز. لكن الصلاة تبطل نعم لو كان البنطلون ضيق جدا يرسم العورة ويصفها وكأنه لا يلبس شيء. بنطلون بسميه احنا ايه الجنس ده، السيو اس ده اللي بيخش بلبيسة غصب عن ايه ده بنطلون، انه بنطلون فضفاض واسع كالسروال، مش كالسروال يعني كده، لا يعني يعني وغير مسبل وفضفاض وعلي جاكت واسع وجاكت فوق الركبة بقليل يدار العورة. لا استطيع ان ابطل الصلاة، كيف كيف ابطل الصلاة قولا واحدا هكذا بطلان يا عبد الله؟ لا تحجر واسعا يرحمكم الله، لا سيما ان هناك من يجبر على لبس البنطال. استاذ في جامعة كيف يدخل الى حرم الجامعة او ما يسمونه هم حرم الجامعة؟ ازاي يدخل يعني بالقميص يفصل؟ موظف في سياسة في وزارة الاقتصاد من اخواننا كيف يدخل؟ هذا الكلام انت تقصه لانك في ايه؟ في سعة وفي براح. انما ان كنت موظفا الوضع سيختلف. فاقول لا تحجر واسعا اخواني يرحمكم الله. نقول لبس البنطال يجوز بشروط: واحد ان يكون فضفاضا، ثانيا الا يكون واصفا للعورة، ثالثا الا يكون مسبلا، رابعا الا يكون شبيها بملابس الكفار. النبي لبس السراويل ام لا؟ هل هناك فرق بين السروال والبنطال؟ السروال هو البنطال، الا ان السروال ايه مبحبح، حب بحبح البنطلون، بس مش تبحبحه برضه بحيث انك ايه تمشي مش تمشي فيه، لا يعني خليه لا يمسك على الفخذين، واسع حجره واسع، لا يكون متجاوزا للكعبين كده، انت ايه اقمت والتزم. انما نقول الصلاة في البنطال باطلة، ده كلام الحقيقة فيه تعسف 100%. والإسبال في البنطلون حرام طبعا. الكرافتة ليس لها أصل في شرعنا، وهي من صنيع أهل الكتاب، وهي كما قال البعض من التشبه. ليه؟ لأن مش لها وظيفة، لا بتدفي ولا بتستر ولا لها أي، بس هي لزوم الإيه؟ ولها تاريخ. الكرافتة لها تاريخ، اقرأوا في تاريخها. ليس لها، بعض العلماء قالوا يجوز لأنها ليست آسف لا يختص بها أهل الكتاب، إنما يلبسها أهل الكتاب وإيه وغيرهم، فإن لم يختصوا بها فلا بأس. لكن الراجح والورع أنها ليست من صنيعنا ولها تاريخ. نعم بالسامع، حرام، لابد أن لا يكون في إسبال البنطلون. عم الشيخ سؤالك في نقطة، بتقول البنطلون اسفل الكعب، ما يجي يصلي يشمره؟ طب وبعد الصلاه يرسله؟ يجوز ان يصلي به وهو مشمر ثانيه واحده فوق الكعبين. انما داخل الصلاة يشمر وخارج الصلاة يسيبه، حرام. الاسبال حرام في الصلاة او خارج الصلاة، مش نعم، مش يسبل داخل الصلاة ويسبل خارج الصلاة وداخل الصلاة لا يسبل، هذا كلام لا يجوز. قال الامام احمد بن حنبل، واسمع الى خطورة المسألة، وصلاة المسبل باطلة. قال الجمهور صحيحة مع الاسم، خلاف بينهم. انا اقص عليك هذا لخطورة الاسباس، لان الاسبال معناه ان يجاوز الثوب الايه الكعبين، سواء كان بنطالا ام قميصا، فلننتبه الى خطورة المسألة. تقدمت للزواج من ابنة خالي ووافقت علي واتفقنا على كل شيء، ولكن حدثت بعض الخلافات وانتهى الزمن عند ذلك. هل يجوز، مش عارف يوفقني في هذا الزمن، اعتراض على، حاول ان تصلح، لانك تقول انها اخت متدينة وفاضلة، حاول ان تصلح. نعم حاضر، حجوبها. في سؤال يقول اخ الفاضل من العاملين بالمركز الاسلامي، هل يحرم عقد الزواج في رمضان؟ يحرم، او بين العيدين كما يقول في الارياف، فيش كتب بين العيدين، احسن العروسة تنكبس، يعني تنكبس يعني. كلام باطل وخرافات لازلنا نؤمن بها. عندنا في الارياف عاملين قاموس كده، اقول لك عروسة السبوت لا تطلق لا تموت، اللي تجوز يوم السبت يعني، لا يعني يا ما هو لنا الكلام ده، هو في كلام في الشرع هذا الكلام؟ ما زالت بعض البلاد تؤمن بهذه الاشياء خرافات. وان كانت المرأة حامل لا تدخل عليها بسمك او بلحم، ليه؟ عشان ما تنكبش. واحدة حامل ما تخشش الجنين ما يشوهش. وبعض القرى يأتون بالزوجة ليلة الفرح العرس ويضعونها في طست طشت يعني العروس، ثم تمر من تحت ايه قدم حماتها رايح عشان ايه حسن الطاعة، يعني حسن الطاعة. ما هذا الذي يحدث؟ لا يزال الى الان هذا في بلادنا شرك وامور غير شرعية. الزواج في اي وقت يجوز الا ان يكون الرجل محرما او المرأة محرمة، فضلا عن الضابط اخرى، اما في الزمن فيجوز. بعت تلفزيون الى اخ مسلم ثم حذرته منه، فهل علي اسم؟ مع العلم اني سوف اشتري كمبيوتر. اشتري الكمبيوتر، لكن وانت تبيع التلفزيون اكتب عليه التلفزيون فيه برامج تعرض شرعية برامج غير شرعية، والغالب عليه الاسم، فانصح وتعذر الى الله عز وجل، لان التلفاز محرم لذاته ام لوصفه؟ لوصفه مش لذاته. لا وده كلام فيه تضييق ايضا، ما بعوش ما الهدي فين هطحنه حرميه في البحر حبيعه قطع غيار. اصل ممكن انا اشتري التلفزيون كشاشة واستخدمه شاشة عرض، ممكن افتحه على، طبعا ده كلام متعسر انا عارف، لكن كالسكيني يمكن ان تقتل بها ويمكن ان تستخدمها. فالتلفاز ليس محرم، لو محرم لذاته اقول لك ايه لا تبعه، انما هو محرم لوصف. فان حذرت الذي تبيعه من، حذرت الذي ابعته له من الامور التي فيه على غير الشرع، الاستخدام بعد ذلك اسمه على من عليه هو. لا خلاص، من انت قلت له ايه فيه كذا وكذا وكذا والاولى كذا، لاننا ممكن بعد ذلك ان نستخدم التلفزيون في الطاعات، صح ولا لا؟ هب ان الارسال كان كله شرعي يصبح حرام ام حلال؟ حلال. نعم سامع، البيانو حرام. واحد بيقول لي ببيع فوانيس في رمضان، بتقول وحوي يا وحوي، حتى الغناء ده خلوه فين؟ في الفانوس. ومش عارف كاتب لي سؤال تاني بيقول لي ايه، مش عارف مارينا مارولتا ولا مش عارف كلام كده ايه فيه. الغناء حرام، لا يجوز ان تبيع فانوس فيه غناء، حتى الفانوس دخلوا في الايه، انا خايف بعد شويه يسحرونا بالايه بالجيتار، اصحى يا ناء وثود واعزف الجيتار، ما هو حيحصل ان شاء الله، او نسأل الله العافية، كل شيء ادخل فيه الايه الغناء. تفضل يا عم الشيخ. نعم مش سامع. لا ابيعه له، ان غلب على ظني انه سيستخدمه في الحرام لا ابيعه له. نعم مع التحذير، ان كان الذي سيأخذه انا متيقن انه سيستخدمه في المعاصي لا ابيعه له. يا عم الشيخ انت كلامي واضح؟ كلامي واضح ولا فيه غموض؟ انت يقنت ان الذي سيأخذ العنب سيشتريه للخمر لا ابيعه له، وانت يقنت ان الذي سيأخذ التلفاز سيستخدمه في المعصية لا ابيعه له، انما استخدمه للابناء في جهاز اتاري او كمبيوتر او كذا، ما هو شاشة عرض يجوز، لا استطيع ان احرم مرة واحدة. نعم يصلح ايه التصليح، ان كان الذي ستصلحه له يستخدمه في المعصية لا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا. يعني انا قلت يا اخوانا حرام لذاته ام لوصفه؟ انظر الى الصفة، ان كان حرام يبقى حرام ياخذ نفسه، الغايات لها احكام المقاصد. نعم برضو مساعدة على الاسم والعدوان لكافر او غير كافر، ربما يسلم، القلوب بيد علام الغيوب. كتاب الفقه الواضح للدكتور بكر، كتاب طيب لكنه يميل احيانا الى المذهبية، فلتكن على دراية. دكتور بكر اخ استاذنا الفاضل العزيز من علمائنا الذين نحبهم، ان شاء الله بكرة في دار العلوم الساعة 11 مناقشة رسالة ماجستير طيبة حقيقة يعني في قسم العقيدة، تحمل عنوان الاحاديث الضعيفة واثرها على التصوف، موضوع طيب. والمناقش الاول المفتي، والمناقش الثاني الدكتور احمد يوسف سليمان استاذ الشريعة حفظه الله، واشراف الدكتور عبد اللطيف العمد. موضوع طيب، عنوان الموضوع طيب، الاحاديث الضعيفة واثرها على التصوف. مش عارف من الشيخ مين، الى جده سيدي السواح واخوه سيدي حسن الانور ابو ستنا نفيسة وهي بحر العلوم، وجدها سيدنا صلى الله عليه وسلم. المهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخاشعين سيد الطائعين سيد التائبين سيد العابدين سيد محمد سيد الحامدين سيد الصالحين سيد الرافعين سيد السيدين سيد القائمين سيد القاعدين سيد المتقين سيد المستغفرين سيد النادمين الشاكرين الذاكرين العاقلين. مش عارف ايه الكلام ده يا اخوان. يا اخوان قال ابن مسعود يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، علمنا كيف نصلي عليك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على نعم إلى آخره. طب أكمل بس، أما هذه الصيغة الحقيقة ربما يكون فيها تكلف وفيها أمر ليس على السنة، فالأولى أن نتبع. نعم لا، لا بد ان تسافر مع محرم من هنا. لماذا؟ يقول لي ليه وانا اقول لك، هقول لحضرتك يعني اخوها اي حد ذهبت الى الطائرة فتعطلت الطائرة ساعات ودوالت، احنا مرة قعدنا من 8 الصبح لخمسة الفجر ثاني يوم واحنا من على الرصيف، بكلمك جد في حالة الزحام. بس خلي بقى التلفون يعمل ايه، انت في التلفون مش هتجيب الطيارة. نعتذر لركاب الطائرة الساعة 3 لعطل خارج عن التحكم، ستصل ان شاء الله بعد بكرة الفجر. بعد بكرة الفجر عطل. اين تذهب؟ رقم 1. رقم 2، قدر الله وهي تذهب الى الطائرة تعثرت في حجر، قدر الله، ف فأصيبت بجرح في قدمها، من الذي يأخذ بيدها؟ من الذي سيحملها إلى السلم؟ تحتاج إلى من يقوم على رعايتها، لا شك في هذا. قدر الله جلست بجوار رجل مجرم في كرسي الطائرة، ما الست هنا رايحة فين إن شاء الله؟ تمالك يا جكر. لا دعوك في الله، بس كلامي عن دخلنا في مشكلة أخرى، هذا كله وارد. أمر آخر، رجل مجرم قال لما أخذ حاجة بس خذ الشنطة دي، أما دي بالشنطة الثانية والشنطة فيها مصائب، ها دخلت في مشكلة. حدث المرأة بدون محرم فتنة. ده مرة في عمره امرأة عندها 50 سنة، خد بيدي يا ابني، قلت لها بابنك مين؟ اخذ بيدك باي دليل يا حجة؟ اخذ بيدك فين؟ وانا محرم. طب بس امسك امسك مين؟ مش معك محرم ليه؟ ايه طلعك من غير محرم؟ المرأة بغير محرم فتنة. اقطع انت التذكرة ساعة ونص، تكلف 3000 جنيه ذهابه ايه؟ وعو. أأمن لعرضك وأنقى وأتقى لربك. نعم الأولاد الصغار في الصف الأولى خلاف، الشيخ الألباني يرى أنه لا بأس أن يقف الولد بجواره أبيه.